القاهرين.
لا يزال الكلام في الجمع بين الفرضين، وقلنا إن الإمامية قد أجمعت على جواز الجمع بين الفرضين، وذلك لجملة من الأدلة، منها أطلاق الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ومنها أصالة البراءة، ومنها موثقة ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هي موثقة زرارة موثقة بابن بكير قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وأنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ليتسع الوقت على أمته. وهذه الرواية صريحة في المطلب، أن الرسول صلى الظهر والعصر من حين الزوال، جمع بينهما حين زالت الشمس من غير علة، وكذلك صلى المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق، يعني قبل انتهاء فضيلة المغرب، وأيضا من غير علة في جماعة. والتعليل ليتسع الوقت على أمته يدل على الجواز، غاية الأمر إن ملاك الجواز هو التوسعة، وكم من الأحكام الجائزة ملاكها التوسعة على الأمة. وقلنا إن هذا المضمون قد ورد من طرق القوم أيضا، غير الإمامية يقولون بعدم جواز الجمع ووجوب التفريق إلا في السفر أو المرض أو المشقة وما إلى ذلك، أما في غير هذه الضرورات قالوا بوجوب التفريق بين الصلاتين، بين الفرضين، بين فرضي الظهر والعصر، وبين فرضي المغرب والعشاء، مع أنهم رووا عن ابن عباس رواية واضحة في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جمع في غير خوف ولا سفر، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، كما في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر دار الفكر بيروت. إذن القوم رووا رواية تدل على جواز الجمع في غير السفر وفي غير المرض وفي غير الخوف، لكنهم مع ذلك يوجبون التفريق ولا يجيزون الجمع من غير علة. قال في المغني في الجزء الثاني صفحة 121 المغني لعبد الله ابن قدامة متوفى 620 هجرية دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، طبعا الرجل حنبلي، قال ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا، وذكر سابقا جواز الجمع في المطر والسفر، ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة، نقل قولا لابن شبرمة، ابن شبرمة كأنه يقف بيننا وبينهم، ابن شبرمة فقيه تابعي متوفى 144 هجرية، ابن شبرمة يقول يجوز الجمع لأي حاجة ما لم يتخذ الجمع ما لم يتخذ المكلف الجمع عاد له، يعني يجمع دائما لأي حاجة ليس فقط للسفر أو في المرض أو في المشقة وما إلى ذلك. ابن قدامة يرد على ابن شبرمة في هذه العبارة يقول: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا، وقد ذكر جواز الجمع في المطر والسفر. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، يعني ما لم يتخذ الجمع عادة دائما، لحديث ابن عباس. لا يزال كلام لابن شبرمة الذي ينقله ابن قدامة. لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، فقيل لابن عباس: لما فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. ولنا، أي دليلنا، القائل ابن قدامة دليلنا، رجع إلى قوله: لا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. قال: ودليلنا على عدم جواز الجمع في غير حالتي المطر والسفر عموم أخبار التوقيت، يعني يرد على ابن شبرمة. ابن شبرمة استدل بحديث ابن عباس، وابن قدامة لم يرد على حديث ابن عباس بأنه ضعيف السند، لأنه ثابت عندهم، مروي في صحيح مسلم بطريق معتبر عندهم. قال ابن شبرمة استدل بحديث ابن عباس، مع أن الحديث مطلق، لكن ابن شبرمة أراد أن يكون وسطا فقال لحاجة، طبعا الحاجة غير الضرورة، انتم تعرفون الحاجة غير الضرورة، الحاجة العرفية ما لم يتخذه عادة، هكذا قال. ابن قدامة قال: ولنا، دليلنا يعني على عدم جواز الجمع، أي يقصد دليلنا على عدم جواز الجمع في غير حالتي السفر والمطر، يعني لا تكفي مجرد الحاجة كما قال ابن شبرمة، عموم أخبار التوقيت. المقصود بأخبار التوقيت الأخبار التي يروونها عندهم أن وقت الظهر من الزوال، وقد مرت علينا، إلى مصير ظل كل شيء مثله عند المذاهب الثلاثة، وإلى مصير ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة، وقد مر ذلك. ووقت العصر من بلوغ ظل كل شيء مثله أو مثليه على الخلاف عندهم إلى الغروب. يقول عموم روايات أخبار التوقيت تدلنا، هكذا يقول، تدلنا على أنه يجب التفريق، لأن أخبار التوقيت لم تقل أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع في موارد أي حاجة. نعم، دلت أدلة خاصة عندهم على أن الرسول قد فعل ذلك في سفر أو في مطر، طبعا بينما رواية ابن عباس أعم وتقول بلا خوف ولا سفر، لم يأخذوا بهذه الرواية. لماذا تقيدون هذه العمومات في حالات السفر والمطر لأن بعض الصحابة قد فعل ذلك، ولا تقيدون هذه العمومات بمثل حديث ابن عباس المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم يقول: وحديث ابن عباس حملناه على حالة المرض، وقال بلا سفر ولا خوف، ما يقدر يقول نحمله على حالة السفر والخوف، لأنه قال صرح، فنحمله على حالة المرض، هذا من الجموع التبرعية. ويجوز أن يتناول، هو يقول أن يشمل يعني من عليه مشقة كالمرضع والشيخ الضعيف وأشباههما ممن عليه مشقة في ترك الجمع. إذن ابن قدامة يرى جواز الجمع في حالة الضرورات القصوى التي فيها مشقة كحالة المرض والسفر وحالات المشقة بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمرضع. ثم يقول ويحتمل أنه صلى الأولى، يعني ابن عباس شنو قال؟ صلى في شنو تعبير ابن عباس؟ ابن عباس عبر قال صلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. شنو يحتمل ابن قدامة؟ يقول ويحتمل أنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، فإن عمرو ابن دينار روى هذا الحديث عن جابر ابن زيد عن ابن عباس قال عمرو قلت لجابر أبا الشعثاء أظنه آخر الظهر أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال وأنا أظن ذلك. ظن يظن أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها، واضح الفكرة، وأخر المغرب لآخر وقتها وقدم العشاء في أول وقتها، فهو جمع خارجا لكن لم يجمع بينهما في وقت جيد. لكن ابن عباس لم ينتبه لذلك، ابن عباس عندما روى الرواية جاء بشيء جديد، قال صلى رسول الله الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، جميعا جمع بينهما، جمع بينهما، كان يجب على ابن عباس وهو الحبر الضابط أي يقول لكن لا مشكلة لأنه أخر الأولى وقدم الثانية. شنو المشكلة تنقل أن هذا الحديث هذه الحادثة يا ابن عباس إذا كان كل القضية أنه أخر الأولى وقدم الثانية؟ أصل لم يحصل شيء، يعني كان يفترض من ابن عباس أن يقول أخر رسول الله الأولى وقدم الثانية فجمع بينهما، بينما هو ركز على مطلب آخر، قال صلى رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، يعني جمع بينهما. ومن الواضح أن هذا الجمع شيء فيه خلاف الارتكاز، بينما لو أخر الأولى وقدم الثانية ليس خلاف الارتكاز. إذن بعد ما ذكرناه من إطلاق الآية الكريمة وما نقلناه عن ابن عباس وصراحة موثقة زرارة الموثقة بابن بكير صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس، هذا التعبير صريح في جماعة، يعني لا يتصور لا يحتمل أنه أخر الأولى وقدم الثانية، حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء قبل سقوط الشفق، يعني مو أخر المغرب وقدم العشاء، عشاء وقتها على ما هو عندهم بعد سقوط الشفق، فحينئذ هذه الصراحة تدلنا على أن الجمع جائز.
هذه الصراحة في الموثق،
في الموثق
لا في رواية ابن عباس،
ابن عباس ظاهرة ظاهرة لم أقل صريحكم قلت ظاهرة والمضمون مروي عندنا وعندهم ونقلت أيضا رواية هذا المضمون منقول عندنا في العلل لكن طريق ضعيف وأيضا نقلت رواية موثقة إسحاق بن عمار إن رسول الله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه أحدث في الصلاة شيء بينما لا داعي للسؤال لو كان القصة أخر الأولى وقدم الثانية ماذا قال الرسول قال لا ولكن أردت أن أوسع على أمتي الآن هذا فعل للرسول والفعل شنو واضح وصريح في الجواز إذن يجوز التفريق وحمل حديث ابن عباس على حالتي المرض والسفر لا مجال له لأنه قال في غير خوف ولا سفر والرواية مطلقة حتى عنده هذا كله في جواز الجمع بين الفرضين فرضي الظهر والعصر وفرضي المغرب والعشاء طبعا هذا مضاف إلى الروايات التي عندنا التي تقول إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا إن هذه قبل هذا هذا لكن جئنا بروايات صريحة في نفس المورد في قضية الجمع لعل قائل يقول أنه دخول الوقت ليس صريحا في مسألة الجمع إذن لا إشكال في جواز الجمع بين الفرضين سواء بين صلاتي الظهر والعصر أو صلاتي المغرب والعشاء وإنما وقع الكلام في مرجوحية الجمع من عدمه قبل لا ندخل في هذا المطلب خلينا نطبق العبارة لأن الشيخ المصنف لم يدخل في مطلب كراهة الجمع تكلم فقط في جواز الجمع وعدم وجوب التفريق خلينا نطبق العبارة الجمع بين الفرضين اتفقت كلمة الإمامية على جواز الجمع والإتيان بالعصر بعد الظهر قبل زيادة الظل عن المثل ولو بغير عذر طبعا هنا العبارة أعطت خصوصية لجواز تقديم العصر وجمعها بصلاة الظهر والواقع لا خصوصي احنا بحثنا الأمر بنحو المطلق يجوز الجمع والإتيان بالصلاتين معا في أي وقت من الزوال إلى الغروب وكذلك يجوز الجمع والإتيان بالصلاتين بصلاتي المغرب والعشاء معا من الغروب إلى انتهاء وقت الصلاتين سبحثون منتصف الليل للمختار البحث مفصل هناك واضح ويدل عليه إطلاق الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل كيف إطلاق الآية الكريمة الآية الكريمة تكلمت عن أنه يصح إيقاع الصلوات الأربعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من الدلوك إلى غسق الليل يصح إيقاع هذه الصلوات الأربعة في أي جزء في هذا الزمان من الدلوك من الزوال إلى غسق الليل خرجنا عن هذا الإطلاق بما دل على أن نهاية وقت الظهرين هو الغروب وبداية وقت العشاءين هو الغروب، خرجنا عن هذا الإطلاق. فبقي تحت الإطلاق أنه يجوز إيقاع صلاتي الظهر والعصر في أي وقت في الفترة المتخللة بين الزوال إلى الغروب، ويجوز إيقاع صلاتي المغرب والعشاء في الفترة المتخللة بين الغروب إلى غسق الليل. وبقطع النظر عنه يجري أصل البراءة. هنا الشيخ المصنف لم يشر إلى النقطة التي أشرنا عليها، يريد أن نقول إذا أغمضنا النظر عن ذلك فنشك بوجوب التفريق، وهذا شك في التكليف، فتجري فيه أصالة البراءة. أنا أشرت إلى نقطة إضافية، قلت أنه عند الاستناد إلى الإطلاق إذا كان الإطلاق ليس في مقام النفي وإنما في مقام إثبات شيء، إثبات أن هذا الوقت هو المتخلل، يبقى احتمال للشك. يبقى قلت اعتق رقبة ولم ينفي اشتراط كونها مؤمنة، فرق بين أن يوجد نفي فلا يبقى شك وبين لا يوجد نفي فيبقى احتمال الاشتراط، فننفيه هذا الاحتمال بأصالة البراءة، أوضحت ذلك بالأمس. ويؤيده، يؤيد الإطلاق، ما رواه مسلم عن ابن عباس: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وحينما سئل ابن عباس عن ذلك أجاب: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وعن الرواية التي نقلتها عن مسلم هكذا: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. هذا نص الرواية. الشيخ المصنف كأنه لم ينقلها بالنص، لأنه لم يذكر المغرب والعشاء، وكلمة بالمدينة لست متأكدا من وجودها في الرواية. وحينما سئل ابن عباس في حديث وكيع في صفحة 152 قال: لكي لا يحرج أمته. وفي رواية أخرى صفحة 152 قال: أراد أن لا يحرج أمته. لم أرى كلمة أحدا في الرواية. ورواه الشيخ الصدوق أيضا في علله عن ابن عباس، ونقلت الرواية وفي الطريق إلى ابن عباس من الصدوق. احتمال اختلاف الطبعات، الطبعة اللي نقلت من أجلها أنا ما أظن الباب متكرر، لأن هو الباب كتاب صلاة المسافرين، احتمال هو نقلها من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، أنا نقلتها من باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، يحتمل ذلك. ذاكر المولدين، احتمال ناقلها من الباب الأول، النقلي من الباب الثاني. ليش؟ لا مو قال من غير خوف ولا سفر، يكفي أن يقول من غير خوف ولا سفر. وجاء عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. شنو عندكم المصدر وجاء عن الصادق؟ ها؟ هذا ما له وجود المصدر. المصدر اللي أعطيتكم إياه آني، هذا ما له وجود. الباب الثامن يعني وين؟ شنو المقصود؟ ها؟ المصدر عفوا عفوا الجزء الرابع مو الجزء الرابع الجزء الرابع ماكو باب ثامن. شوف الجزء الرابع اذا صفحة 221 الباب 32 من ابواب المواقيت الحديث 4 الباب المصدر الباب الثامن ما بي الحديث الباب الثامن من ابواب المواقيت ما بي هيك حديث. نعم الحديث الثاني من الباب 32 اللي نقلت لكم اياه المصدر وفي العلل عن الحسين ابن احمد ابن ادريس عن ابيه الى اخر الحديث. فصحح المصدر المصدر الجزء الرابع الجزء الرابع الباب 32 من أبواب المواقيت الحديث الثاني صفحة 221 هذا المصدر خطأ. قال وجاء عن الصادق طبعا هاي وجاء عن الصادق التعبير يوحي بضعف الرواية بينما الرواية صحيحة أو موثقة لإسحاق ابن عمار. الرواية طبعا صحيحة أو موثقة بناء على كفاية الترضي لأنه في العلل عن الحسين ابن أحمد ابن إدريس وقلت الحسين ابن أحمد ابن إدريس لم يوثق صريحا ذكره الصدوق مرارا وقد أكثر من الترضي عليه ونحن بنينا في درس سابق على أن الترضي دلالة على الوثاقة. تذكرون فرقنا بين الترحم والترضي ربما إن الشيخ لا يبني على كفاية الترضي. لا لا هاي الرواية لا ذي رواية العلل ضعيفة. هاي الرواية عن الحسين ابن أحمد ابن إدريس عن أبيه عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن علي ابن حكم عن إسحاق ابن عمار. هذه الرواية موثقة أو صحيحة. قال وجاء عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قرأت الرواية لكم وبعد هذا شوي انتبهولي لا يعود مجال للتمسك بعموم أخبار التوقيت. يا أخبار التوقيت عندهم عندهم مو عندنا وحمل حديث ولا يبقى مجال على حمل حديث ابن عباس على حالة المرض لأنه صريح بلا سفر ولا خوف كما صنع غيرنا الذاهبون إلى عدم جواز الجمع من غير علة كالسفر والمرض وإن كان الشيخ في الهامش قد أوضح عبارته في الأعلى. قال المغني لابن قدامة في الجزء الثاني صفحة 121 نفس المصدر اللي أعطيتكم إياه بحسب دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع توضيحه أن ابن قدامة نقل في المغني أن ابن شبرمة قد جوز الجمع إذا كانت هناك حاجة لكن اشترط شرط ما لم يتخذه عادة يعني ما لم يتخذ الجمع عادة. ثم رد عليه بأن مقتضى عموم أخبار التوقيت التي يروونها هم عدم جواز الجمع حتى عند فرض الحاجة وأما حديث ابن عباس لا هم يخرجون يعني حتى عند فرض الحاجة ما لم تكن لمرض أو سفر أو مشقة لأن الحاجة أعم من هذه الأمور وأما حديث يعني مجرد الحاجة لا يكفي بل الضرورة وأما حديث ابن عباس الدال على أنه قد تحقق الجمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيحمل على حالة المرض أو السفر وبعد اتضاح ما ذكرناه لا يبقى مجال لكل هذا. اتضاح شنو؟ إطلاق الآية الكريمة بعد موثقة زرارة عن ابن بكير موثقة أو صحيحة إسحاق ابن عمار بعد رواية ابن عباس المطلقة في صحيح مسلم كل ذلك لا يبقى معه مجال للأخذ بعمومات ما يروونه هم وليس العمومات المروية من قبلنا. إذن وصلنا أنه لا إشكال في جواز الجمع بين الفرضين سواء بين صلاتي الظهر والعصر أو بين صلاتي المغرب والعشاء. وإنما وقع الكلام في أن الجمع الجائز مرجوح أم لا، وكيف ترتفع المرجوحية لو ثبتت. واضح؟ هنا البحث في مقامين راجعين إلى الصورتين اللتين ذكرتهما في بداية البحث. المقام الأول في صورة الجمع بين الصلاتين وقتا، بأن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى وإن لم يجتمع خارجا. تتذكرون الصورة الأولى بأن يجمع المكلف بين الصلاتين وقتا، بأن يأتي بإحدى الصلاتين في وقت فضيلة الأخرى، كما لو جاء بصلاة العصر في وقت فضيلة الظهر ولو مع فاصل زماني، أو أخر صلاة الظهر إلى وقت فضيلة العصر فجاء بالظهر أولا ثم العصر ولو مع فاصل زماني. هذا المقام الأول. المقام الأول هو في حالة الجمع بين الصلاتين وقتا، بأن يأتي بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى سواء بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، المهم أنه يجمع بينهما بأن يأتي بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى. هذا الجمع الجائز مرجوح أم لا؟ هذا البحث في المقام الأول. نقول لا إشكال في مرجوحية الجمع بين الصلاتين في هذا الفرض. لماذا؟ لضرورة أن الأفضل لكل صلاة الإتيان بها في وقت فضيلتها، فالتقديم والتأخير خلاف ما هو الأفضل، مع تفصيله. حاصله إن هذا في المغرب والعشاء واضح، لا يصح، أو قل مرجوح بتعبير دقيق، مرجوح أن تصلي العشاء في وقت فضيلة المغرب، يعني قبل سقوط الشفق، ومرجوح أن تؤخر المغرب فتصليها في وقت فضيلة العشاء أي بعد سقوط الشفق. هذا واضح، هذا مقتضى أدلة أن هذا وقت لفضيلة المغرب وذاك وقت لفضيلة العشاء، فتأخير المغرب عن وقت فضيلتها مرجوح، وتقديم العشاء عن وقت فضيلتها مرجوح، وهذا واضح. إذن الجمع بهذا المعنى مرجوح وإن كان جائزا، لأن الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها. وكذلك في حالة صلاة الظهر، فلو أخر صلاة الظهر عن وقت فضيلتها الذي هو بحسب اختلاف المراتب، قلنا انه القدم او القدمين او الذراعين او صيرورة الظل مثل الشاخص بحسب اختلاف الروايات التي قلنا انها تختلف بحسب مراتب الفضل، تتذكرون. فالتأخير عن هذا الحد مرجوح، مرجوح. وأما العصر ففيها دليل خاص، لأنه سبق أن قلنا إن الأفضل الإتيان بها بعد الفراغ من فريضة الظهر ونافلتها، تتذكرون؟ لأنه ليس بعد صلاة الظهر إلا نافلة العصر كما تقدم، تتذكرون في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 134 الباب الخامس من أبواب المواقيت الحديث 13، ماذا قالت الرواية؟ قالت الرواية معتبرة السند: كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين، فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات، إن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل العصر. فليس قبل العصر إلا صلاة الظهر نافلة الظهر وصلاة الظهر ونافلة العصر، يعني ليس بعد صلاة الظهر إلا نافلة العصر. فإذا لم يكن مأمورا بالنافلة كما في يوم الجمعة أو في حالة السفر، أو لم يشأ الإتيان بها، كان الأفضل له الإتيان بالعصر بعد صلاة الظهر مباشرة وفق هذه الرواية، ومعه لا موجب للتفريق. يعني لا مرجوحية في الجمع، حتى لو قدم صلاة العصر وصلى بعد الظهر مباشرة. نعم يستحب له أن يأتي بالنافلة، فلو ترك النافلة لسقوط المشروعية كما في حالة السفر أو في يوم الجمعة، أو لم يرد أن يأتي بالنافلة، فالأفضل أن يبادر إلى صلاة العصر، ولا مرجوحية في الجمع. إذن المرجوح هو الجمع بين الظهرين في وقت فضيلة العصر دون العكس، والمرجوح أن يؤخر صلاة المغرب إلى وقت فضيلة يصليها بعد وقت فضيلتها، والمرجوح أن يقدم صلاة العشاء في وقت فضيلة المغرب. هذا كله في المقام الأول مرجوح. واضح واضح. إذن أختصر، بالنسبة لصلاتي الظهر والعصر يجوز الجمع، لكن إذا كان بنحو يؤخر صلاة الظهر إلى وقت إلى آخر نهاية فضيلتها ويصليها في وقت فضيلة العصر فهذا مرجوح. أما لو قدم صلاة العصر وصلاها بعد الظهر مباشرة ولو بعد الزوال فلا مرجوحية. بينما في صلاتي المغرب والعشاء الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة أخرى مرجوحون في من كلا الجانبين. هذا في المقام الأول. واضح دي. أما في المقام الثاني، شنو هو المقام الثاني؟ الجمع بينهما خارجا وإن لم يكونا معا في وقت فضيلة إحداهما، كما لو أخر صلاة الظهر إلى آخر وقت فضيلتها وقدم العصر في أول وقت فضيلتها، أو أخر المغرب إلى آخر وقت فضيلتها، يعني أخر المغرب إلى قبيل سقوط الشفق، وأتى بالعشاء بعدها من غير فاصل زماني، يعني جمع بين الصلاتين خارجا وإن لم يكونا معا في وقت فضيلة إحداهما. هذا المقام الثاني، هذه الصورة الثانية، يعني جمع بينهما خارجا. المقام الأول كان الجمع بينهما أن يصليهما معا في وقت فضيلة إحداهما، فقلنا المرجوحية واضحة لأن الأفضل الإتيان بكل صلاة في وقت فضيلتها، إلا ما فصلناه بالنسبة إلى صلاة العصر. هنا المقام يختلف، الجمع هنا يتخلص فيه المكلف من إشكالية الصلاة، الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما، يصليهما كل واحدة في وقت فضيلتها، لكن يجمع بينهما خارجا. ذاك الإشكال انتهى في المقام الثاني. المقام الثاني يصلي كل واحدة في وقت فضيلتها لكن يجمع بينهما خارجا، هذا الجمع مرجوح أم ليس بمرجوح؟ يستحب التفريق أو لا يستحب؟ هو تخلص من إشكال الجمع بين الصلاتين في وقت فضيلة إحداهما، هو صلى الأولى في وقت فضيلتها والثانية في وقت فضيلتها، غاية الأمر صلى الأولى في آخر وقت فضيلتها والثانية في بداية وقت فضيلتها. طبعا هو وقع في شيء هذا لا نريد أن نبحثه الآن، وهو أنه حقق فضيلة الأولى في آخر مراتبها، لأنه الأفضل أن يبادر في أول وقت الفضيلة، هذا بحث آخر. لكن كلامنا في الجمع بين الصلاتين خارجا، هذا الجمع مرجوح ويستحب التفريق أو لا؟ وما الذي يحقق التفريق لو كان مستحبا؟ الإتيان بالنافلة بالتعقيب أو بشيء آخر. واضح لكم هذا المقام الثاني؟ المشهور هو استحباب التفريق، استحباب التفريق بين الصلاتين خارجا، حتى مع عدم إشكال أن إحداهما وقعت في فضيلة الأخرى، لا يوجد هذا الإشكال. المشهور يقول بالاستحباب، مشهور الفقهاء يقول بالاستحباب، ووقع الكلام بينهم أن التفريق المستحب يتحقق بمجرد فعل النافلة أم لا؟ المشهور أنه يتحقق بمجرد فعل النافلة ولو بالإتيان بركعتين تطوعا، هذا هو المشهور. لكن السيد الخوي رحمة الله عليه يقول إن الأظهر أن هذه الشهرة المدعاة مما لا أساس لها لضعف مستندها من الأخبار المستدل بها على ذلك، نحتاج أن نبحث في هذه الأخبار المستدل بها على استحباب التفريق عند المشهور لنرى أنها تدل على ذلك أو لا، أو لا تدل. واضح؟ واضح كلامنا الآن، انتهينا من بحث أنه يجوز التفريق ولا يجب يجوز الجمع عفوا ولا يجب التفريق، انتهينا من ذاك البحث، وانتهينا من بحث أنه إيقاع إحدى الصلاتين في فضيلة الأخرى مرجوح إلا صلاة العصر إيقاعها في وقت فضيلة الظهر للرواية الخاصة. ودخلنا في مقام أنه لو أوقع المكلف كلتا الصلاتين في وقت فضيلتها لكنه جمع بينهما خارجا، هذا الجمع مرجوح ويستحب التفريق أم لا؟ المشهور أنه يستحب التفريق لعدة روايات، السيد الخوئي رحمة الله عليه يناقش في هذه الروايات، سنأتي إلى هذه الروايات واحدة واحدة ونرى مناقشة السيد الخوئي وما نرجحه فيها. صلوا على محمد وآل محمد. نعم.
Gracias.